الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب في فضل قريش والأنصار وغيرهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قريش والأنصار ومزينة وجهينة وأسلم وغفار وأشجع موالي، ليس لهم مولا دون الله ورسوله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب في فضل قريش والأنصار وغيرهم، أي من القبائل، قبائل العرب الذين بادروا إلى الإسلام وسبقوا غيرهم دخولا في دين الله سبحانه وتعالى. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قريش والأنصار ومزينة وجهينة وأسلم وغفار وأشجع مواليا. مواليا أي أنهم موالي الرسول عليه الصلاة والسلام، يتولاهم ويتولونه، ينصرهم وينصرونه. وهذا بيان لمكانتهم أو عظيم مكانتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ليس لهم مولى دون الله ورسوله. وولاية الله لهم أي الولاية الخاصة التي تقتضي النصر والحفظ والتأييد والتكفل بمصالحهم. وهذا الحديث يدل على فضل هذه القبائل المذكورة في الحديث، والمراد من آمن منهم، والمراد من آمن منهم. وقيل إن هذه القبائل التي ذكرت في الحديث خصت بالذكر لأنهم من أوائل من بادر إلى الإسلام، وهذه الفضيلة إنما تلحق من آمن منهم، فإن الأكرم عند الله عز وجل هو الأتقى له سبحانه.
قال رحمه الله: باب في نساء قريش. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نساء قريش خير نساء ركبن الإبل، أحناه على طفل وأرعاه على زوج في ذات يده. قال: يقول أبو هريرة على إثر ذلك: ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط.
قال رحمه الله تعالى: باب في نساء قريش. باب في نساء قريش، أي فضل نساء قريش وما حباهن الله سبحانه وتعالى به من صفات كريمة وخلال عظيمة تدل على تميزهن أدبا ولطفا ورفقا وحسن تربية لولد إلى غير ذلك من الصفات. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نساء قريش خير نساء ركبنا الإبل. وقول ركبنا الإبل هذا معروف عند العرب وقبائل العرب، هذا الشيء معروف عند قبائل العرب. فقال عليه الصلاة والسلام: نساء قريش خير نساء ركبنا الإبل. والنووي رحمه الله يقول المعنى في قوله خير نساء أي من خير نساء، أي من خير نساء، مثل لما يقال يقول كما يقال أحسنهم، أحسنهم كذا أي من أحسنهم، وهذا مستعمل في اللغة. قال نساء قريش خير نساء ركبنا الإبل، ثم ذكر صفتين تميزنا بها، واحدة تتعلق بالولد وتربيته، والثانية تتعلق بالزوج وإكرامه. فتميزنا بهاتين الصفتين، صفة تتعلق بالأولاد وصفة تتعلق بالأزواج. أما الولد قال أحناه على طفل، أحناه على طفل أي أن فيهن شفقة على الولد ورفق به وعطف شديد عليه، ويترتب على ذلك إحسان في تربيته وتأديبه وتنشئته على الصفات الفاضلة والخلال الكريمة. وأما الصفة التي تتعلق بالزوج قال وأرعاه على زوج في ذات يده، يعني تراعي حقوق الزوج مراعاة عظيمة ولا تبذر في ماله، يعني من شأنها أنها ترعى مال الزوج وتحفظ المال وترفق ولا تبذر في المال وتخفف من الكلفة الزائدة على الزوج ولا ترهق زوجها بأشياء من هذا القبيل. فهذه صفة أو فهاتان صفتان في نساء قريش: الحنو على الطفل والمراعاة للزوج في ماله وحقوقه ومصالحه. نعم.
قال رحمه الله: باب في فضائل الأنصار رضي الله عنهم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، بنو سلمة وبنو حارثة.
قال رحمه الله تعالى: باب في فضائل الأنصار رضي الله عنهم. في فضائل الأنصار، الأنصار شرفهم الله عز وجل بنصرة نبيه عليه الصلاة والسلام ونصرة دين الله جل وعلا، أصبحت النصرة لقبا لهم، وصفا يذكرون به، وإذا قيل الأنصار ينصرف إلى هؤلاء الذين شرفهم الله سبحانه وتعالى بالنصرة للنبي عليه الصلاة والسلام مع السابقة في الخير، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وجاء في فضائلهم أحاديث كثيرة جدا عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: فينا أي معاشر الأنصار نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. والمعني يقول بالآية، المعني بالطائفتين، طائفتين من الأنصار وهم بنو سلمة وبنو حارثة كما ذكر جابر. وهذا حصل في غزوة أحد، هذا حصل، هذا الهم من الطائفتين المشار إليه حصل في غزوة أحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما تجمع كفار قريش وجاءوا إلى جهة جبل أحد وعزموا على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، شاور أصحابه هل يبقون في المدينة أو يتقدمون إليهم، فمنهم من أشار بالبقاء في المدينة والتحصن فيها، ومنهم من أشار بالتقدم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام اختار ذلك، اختار أن يتقدم إليهم، وذهب بأصحابه واستعدوا وتهيأوا للقتال. في أثناء الطريق، عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين رجع بثلث الجيش، وهذا كما لا يخفى، ثلث الجيش يرجع مقبلين على عدو، هذا أمر يحدث ما يحدث في النفوس. وهذا الذي حدث لهاتين الطائفتين من بنو سلمة وبنو حارثة، هموا بالرجوع، وهذا معنى قوله إذ هم الطائفتان منكم، يعني يا معاشر المؤمنين أن تفشل أي وترجع. أثر فيهم هذا الموقف الذي حصل، أو كاد أن يؤثر فيهم، فهموا بالرجوع، لكن الله عز وجل ثبتهم وتولاهم ولطف بهم فلم يرجعوا، زال هذا الهم، يعني وجد في نفوسهم أخبر الله عنه، لكنه ثبتهم الله عز وجل وسلمهم فلم يرجعوا. يقول سبحانه إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. الآن همت أن تفشلا، هذا خبر يعني غير مستحسن عن هاتين الطائفتين، كونها همت أن تفشل وترجع في الحرب والتقدم، هذا غير مستحسن هذا الخبر. لكن مع ذلك يقول جابر وما نحب أنها لم تنزل، مع أن فيها هذا الخبر، ما نحب أنها لم تنزل. لماذا؟ للشرف العظيم الذي ختمت به، قال والله وليهما، هذا شرف، هذا شرف عظيم، نزلت هذه الآية متضمنة له، قال والله وليهما، والمراد بالولاية الولاية الخاصة، الخاصة بأوليائه وأحبائه سبحانه وتعالى، والتي تقتضي النصر والحفظ والتأييد. وإن كان أول الآية بخبر يعني هو غير مستحسن عنهم، لكن يقول مع ذلك ما نحب أنها لم تنزل بذكر هذا الخبر. لماذا؟ لأن الله قال والله وليهما، فهذا هم تحركت به النفس لكن لم يفعله. ومن هم بسيئة، من هم بسيئة وحدثته نفسه بسيئة لكن عالج نفسه وتركها من أجل الله كتبت له حسنة، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن جاءت هذه الآية تحمل فضيلة لهؤلاء من الأنصار، وهي قول الله والله وليهما، والمراد بالولاية الولاية الخاصة التي تقتضي النصر والحفظ والتأييد.
قال رحمه الله عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار.
وهذه فضيلة أيضا عظيمة للأنصار، أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لهم بالمغفرة، وهذا شيء عظيم جدا، يعني فازوا بدعوة خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالمغفرة، أن يغفر الله سبحانه وتعالى لهم ولأبنائهم ولأبناء أبنائهم، يعني دعوة تشمل الذرية، وهذا فيه أن صلاح الآباء ينفع الأبناء، وكان أبوهما صالحا، فدعا لهم هذه الدعوة العظيمة، قال اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. قيل أن هذا الاستغفار لأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار يعني يتناول هاتين الدرجتين المرتبتين، الأبناء وأبناء الأبناء، يقف عند أبناء الأبناء، فهو استغفار للأبناء، هذه طبقة أو مرتبة، والثانية أبناء الأبناء، ويقف عند هذا الحد، استغفار للأنصار وأبنائهم وأبناء أبنائهم. وقيل هو محمول على مراتب الأبناء بالغ ما بلغ، بالغ ما بلغ إلى مدة بقائهم، الذرية على امتدادها في التاريخ. ويقوي هذا الثاني في معنى الحديث الحديث الآتي عندنا هنا، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولذراري الأنصار، ولذراري الأنصار، فهذا بعمومه يتناول الجميع. نعم.
قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيانا ونساء مقبلين من عرس، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم ممثلا فقال: اللهم أنتم من أحب الناس إلي، اللهم أنتم من أحب الناس إلي، يعني الأنصار.
ثم أورد أنس رضي الله عنه هذا الحديث، ثم أورد هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيانا ونساء مقبلين من عرس وهم من الأنصار، فقام النبي عليه الصلاة والسلام ممثلا، يعني قام واقفا ينتظر مرور هؤلاء النساء والصبيان، ثم يدعو بهذه الدعوة ويخبر أيضا بهذه المكانة لهم عنده. قال: فقام نبي الله ممثلا، ومعنى ممثلا أي منتصبا قائما. رواية البخاري للحديث قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ممتنا، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ممتنا أي متفضلا عليهم بذلك، قام متفضلا عليهم بذلك بهذا القيام وهذا الإخبار بمكانتهم. ولهذا جاء عن أنس رضي الله عنه قال أنس ممتنا علينا، قال أنس ممتنا علينا بمحبته وتخصيصه، خصهم. النبي عليه الصلاة والسلام يحب كل مؤمن ومؤمنة، النبي عليه الصلاة والسلام يحب كل مؤمن ومؤمنة، لكن هنا امتنان خاص وتشريف خاص لهؤلاء، بمعنى أنهم لهم قدر زائد من حب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لهم. قال مرتين: اللهم أنتم من أحب الناس إلي، قالها عليه الصلاة والسلام مرتين، فهذا يدل على فضل الأنصار وعظيم محبة النبي صلى الله عليه وسلم لهم.
قال عن أنس رضي الله عنه قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فخلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والذي نفسي بيده، إنكم لأحب الناس إلي، ثلاث مرات.
ثم أورد هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن امرأة من الأنصار أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة لها، حاجة تخصها، فمن لطف النبي عليه الصلاة والسلام وكريم أخلاقه خلى بها، أي أنه انصرف عن الناس إلى ناحية من الطريق حتى تتحدث بحاجتها ومسألتها الخاصة بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من لطفه عليه الصلاة والسلام، فخلى بها يسمع حاجتها، ثم لما أنهى ذكر حاجتها قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، يحلف بالله، إنكم لأحب الناس إلي، ثلاث مرات، يعيدها، يقصد الأنصار والمرأة من الأنصار. وهذا مع الذي قبله، مع الحديث الذي قبله، يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بمحبته للأنصار في أكثر من مناسبة، في أكثر من موقف يخبر عليه الصلاة والسلام بهذه المحبة العظيمة في قلبه للأنصار. نعم.
عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر للأنصار قال: وأحسبه قال: ولضرار الأنصار ولموال الأنصار لا أشك فيه.
وهذا مثل الحديث الأول، حديث زيد بن أرقم في استغفار النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار ولضراريهم. نعم.
قال عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الأنصار كرشي وعيبتي، وإن الناس سيكثرون ويقلون، فاقبلوا من محسنهم واعفوا عن مسيئين.
وهذا أيضا من الأحاديث العظيمة في فضل الأنصار، يرويه أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأنصار كرشي وعيبتي، والمعنى أنهم خاصتي وموضع سري ولهم مكانة عظيمة في قلبي. يخبر عليه الصلاة والسلام بفضلهم وعظيم مكانتهم عنده عليه الصلاة والسلام، ثم قال: وإن الناس سيكثرون ويقلون. الناس يكثرون والأنصار يقلون، ويقلون أي الأنصار. يخبر عن ذلك عليه الصلاة والسلام: فاقبلوا من محسنهم واعفوا عن مسيئهم. فاقبلوا من محسنهم أي أكرموهم وعرفوا قدرهم وقدر نصرتهم للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فالمحسن منهم اقبلوا منه إحسانه، والمسيء اعفوا عن إساءته. لكن العفو مخصوص في غير الحدود والحقوق، لأن الحقوق مؤدات لأهلها، الحقوق مؤدات لأهلها، كما قال عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق يوم القيامة. الحقوق مؤدات، والحدود أيضا لا بد منها، فلا يدخل في العفو هنا مسألة الحدود وحقوق الناس إلا إذا إنسانا إكراما لهم أسقط حقه وتجاوز عن حقه من مال أو نحو ذلك فله ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب في خير دور الأنصار. عن أبي أسيد الأنصاري رضي الله عنه يشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث بن الخزرج، ثم بنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. قال أبو سلمة: قال أبو أسيد: اتهم أنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كنت كاذبا لبدأت بقوم بني ساعدة. وبلغ ذلك سعد بن عبادة فوجد في نفسه وقال: خلفنا فكنا آخر الأربع، أسرجوا لي حماري آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه ابن أخيه سهل فقال: أتذهب لترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم؟ أوليس حسبك أن تكون رابع أربع؟ فرجع وقال: الله ورسوله أعلم، وأمر بحماره فحل عنه.
قال: باب في خير دور الأنصار. في خير دور الأنصار، الأنصار هما يعني قبيلتان مشهورتان، الخزرج والأوس، وهاتان القبيلتان دور، مثل ما في الحديث من هذه الدور بني النجار وبنو عبد الأشهل وبنو الحارث وبنو ساعدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث خير دور الأنصار، فاضل بينها، معنى خير أي فاضل بينها، وذكرهم حسب الأفضلية. وهذا التفضيل هذا التفضيل على قدر السابقة والنصرة، على قدر السابقة في الدخول في الدين وعلى قدر النصرة لدين الله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. فقال في المفاضلة: خير دور الأنصار بنو النجار، وبنو النجار من الخزرج، ثم بنو عبد الأشهل وهم من الأوس، ثم بنو الحارث وهم من الخزرج، ثم بنو ساعدة وهم من الخزرج. هذه أربعة دور فاضل بينها، وعد بنو ساعدة في الرتبة الأخيرة الرابعة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وفي كل دور الأنصار خير. هذا مثل قوله في الحديث الآخر: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وفي كل خير هنا أيضا لما فاضل، وأن في أفضل وفاضل ومفضول إلى آخره، قال: وفي كل خير. وفي كل خير، وهذا فيه شهادة للجميع بالفضل والخيرية، لكنهم في الخيرية والفضل درجات ورتب، بعضهم أعلى من بعض. قال أبو سلمة: قال أبو أسيد: اتهم أنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في هذا الخبر الذي أنقله لكم، لو كنت كاذبا، لو كان يعني عندي كذب أو تقول، لبدأت بقوم بني ساعدة، لكني ذكرتهم كما ذكرهم عليه الصلاة والسلام في الرتبة الرابعة، في الرتبة الرابعة. بلغ ذلك سعد ابن عبادة رضي الله عنه، وهو من بني ساعدة، من بني ساعدة مثل أبو سيد من بني ساعدة، وبنو ساعدة عدهم عليه الصلاة والسلام في المرتبة الأخيرة الرابعة في بين هؤلاء الدور الأربع الذين سماهم عليه الصلاة والسلام. قال: فوجد في نفسه، قال: خلفنا، أي أخرنا، فكنا آخر الأربع، وهم وعزم أن يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليتحدث معه في هذه المفاضلة. قال: أسرجوا لي حماري، هيئوا لي حماري، ضعوا عليه السرج. عزم أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليكلمه في ذلك. فكلمه ابن أخيه سهل، وما أجمل كلامه، ما أجمل كلامه، وما أنطف مصحه، حقيقة كلام من أجمل ما يكون. قال: أتذهب لترد على رسول الله، أتذهب لترد على رسول الله؟ ما يصلح هذا الذهاب أصلا ما يصلح. أتذهب لترد على رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم، استحضر هذا المعنى أنه أعلم، كيف تذهب لترد عليه أو تناقش في أمر أخبر به عليه الصلاة والسلام؟ أوليس حسبك، ألا يكفيك أن تكون رابع أربعة؟ عد بنو ساعدة رابع أربعة في الفضل والخير، هذه تكفي، وهذه نعمة عظيمة. فنفع الله عز وجل سعد بن عبادة بهذه الموعظة والنصيحة الجميلة من ابن أخي، وقال الله ورسوله أعلم، وأمر بحماره فحل عنه، يعني ترك ما كان عزم أن يفعله. نعم.
قال رحمه الله: باب في حسن صحبة الأنصار. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي في سفر، فكان يخدمني، فقلت له: لا تفعل. فقال: إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، آليت ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. وزاد في رواية: وكان جرير أكبر من أنس.
قال: باب في حسن صحبة الأنصار رضي الله عنهم. الأنصار يعني فيهم صفات عظيمة جدا، والله عز وجل أثنى عليهم بالإيثار، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا جاء في سياق الثناء عليهم وذكر مآثرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ومما شرفوا به حسن الخدمة والمعونة للرسول عليه الصلاة والسلام والإكرام له صلى الله عليه وسلم. فيقول أنس في هذا الحديث: خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي في سفر فكان يخدمني. لاحظ الآن أمرين في جرير: الأول أن جرير أكبر سنا من أنس، مثل ما قال، وفي آخره جاء في رواية قال: وكان جرير أكبر من أنس. والثانية أن جرير سيد قومه بجيلة، ليس رجل من يعني أحد الناس بل سيد قومه، لكن كان في يعني أجمل ما يكون من التواضع يخدم أنس، لأنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أنس خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفعل ذلك إكراما للنبي عليه الصلاة والسلام وإحسانا للمنتسبين إلى خدمته والذين شرفهم الله سبحانه وتعالى بخدمته. فكان يخدم أنس وأنس يقول له لا تفعل، أنس يقول لا تفعل، أنس هو الصغير والصغير هو حقا يخدم الكبير، لكن مع ذلك يأبى جرير إلا أن يكون هو الخادم ويخدم أنس الأصغر سنا منه. يستحضر جرير خدمة أنس للرسول عليه الصلاة والسلام، بل يتذكر جمال الخدمة، خدمة عالية المستوى. ولهذا يقول: كنت، يقول إني رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، يعني شيئا عظيما في الخدمة، شيئا عظيما، خدمة على مستوى عالي ورفيع جدا، رأيتم يصنعون شيئا أي عاليا في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، فآليت حلفت ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته، ليس أنت فقط يا أنس، أنا لن أصحب أحد من الأنصار إلا وسأكون خادما له، لما رأيته من حسن خدمتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه أيضا منقبة للأنصار، وفيها أيضا فضيلة لجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وتواضعه وأدبه وإكرامه لمن أكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخدمه عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله: باب في فضائل الأشعريين رضي الله عنهم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار. ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال العدو قال لهم: إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم.
نعم، هذا يؤجل إلى اللقاء الغد بإذن الله. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا ربنا فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب في فضل قريش والأنصار وغيرهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قريش والأنصار ومزينة وجهينة وأسلم وغفار وأشجع موالي، ليس لهم مولا دون الله ورسوله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب في فضل قريش والأنصار وغيرهم، أي من القبائل، قبائل العرب الذين بادروا إلى الإسلام وسبقوا غيرهم دخولا في دين الله سبحانه وتعالى. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قريش والأنصار ومزينة وجهينة وأسلم وغفار وأشجع مواليا. مواليا أي أنهم موالي الرسول عليه الصلاة والسلام، يتولاهم ويتولونه، ينصرهم وينصرونه. وهذا بيان لمكانتهم أو عظيم مكانتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ليس لهم مولى دون الله ورسوله. وولاية الله لهم أي الولاية الخاصة التي تقتضي النصر والحفظ والتأييد والتكفل بمصالحهم. وهذا الحديث يدل على فضل هذه القبائل المذكورة في الحديث. والمراد من آمن منهم، والمراد من آمن منهم. وقيل إن هذه القبائل التي ذكرت في الحديث خصت بالذكر لأنهم من أوائل من بادر إلى الإسلام، وهذه الفضيلة إنما تلحق من آمن منهم، فإن الأكرم عند الله عز وجل هو الأتقى له سبحانه.
قال رحمه الله: باب في نساء قريش. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نساء قريش خير نساء ركبن الإبل، أحناه على طفل وأرعاه على زوج في ذات يده. قال: يقول أبو هريرة على إثر ذلك: ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط.
قال رحمه الله تعالى: باب في نساء قريش. باب في نساء قريش، أي فضل نساء قريش وما حباهن الله سبحانه وتعالى به من صفات كريمة وخلال عظيمة تدل على تميزهن أدبا ولطفا ورفقا وحسن تربية لولد إلى غير ذلك من الصفات. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نساء قريش خير نساء ركبنا الإبل. وقول ركبنا الإبل هذا معروف عند العرب وقبائل العرب، هذا الشيء معروف عند قبائل العرب، فقال عليه الصلاة والسلام: نساء قريش خير نساء ركبنا الإبل. والنووي رحمه الله يقول المعنى في قوله خير نساء أي من خير نساء، أي من خير نساء، مثل لما يقال يقول كما يقال أحسنهم أحسنهم كذا، أي من أحسنهم، وهذا مستعمل في اللغة. قال: نساء قريش خير نساء ركبنا الإبل. ثم ذكر صفتين تميزنا بها، واحدة تتعلق بالولد وتربيته، والثانية تتعلق بالزوج وإكرامه، فتميزنا بهاتين الصفتين، صفة تتعلق بالأولاد وصفة تتعلق بالأزواج. أما الولد قال: أحناه على طفل. أحناه على طفل أي أن فيهن شفقة على الولد ورفق به وعطف شديد عليه، ويترتب على ذلك إحسان في تربيته وتأديبه وتنشئته على الصفات الفاضلة والخلال الكريمة. وأما الصفة التي تتعلق بالزوج قال: وأرعاه على زوج في ذات يده، يعني تراعي حقوق الزوج مراعاة عظيمة ولا تبذر في ماله، يعني من شأنها أنها ترعى مال الزوج وتحفظ المال وترفق ولا تبذر في المال وتخفف من الكلفة الزائدة على الزوج ولا ترهق زوجها بأشياء من هذا القبيل. فهذه صفة أو فهاتان صفتان في نساء قريش: الحنو على الطفل والمراعاة للزوج في ماله وحقوقه ومصالحه. نعم.
قال رحمه الله: باب في فضائل الأنصار رضي الله عنهم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، بنو سلمة وبنو حارثة.
قال رحمه الله تعالى: باب في فضائل الأنصار رضي الله عنهم. في فضائل الأنصار شرفهم الله عز وجل بنصرة نبيه عليه الصلاة والسلام ونصرة دين الله جل وعلا، وأصبحت النصرة لقبا لهم، وصفا يذكرون به، وإذا قيل الأنصار ينصرف إلى هؤلاء الذين شرفهم الله سبحانه وتعالى بالنصرة للنبي عليه الصلاة والسلام مع السابقة في الخير، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وجاء في فضائلهم أحاديث كثيرة جدا عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: فينا أي معاشر الأنصار نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. والمعني يقول بالآية المعني بالطائفتين، طائفتين من الأنصار وهم بنو سلمة وبنو حارثة كما ذكر جابر. وهذا حصل في غزوة أحد، هذا حصل، هذا الهم من الطائفتين المشار إليه حصل في غزوة أحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما تجمع كفار قريش وجاءوا إلى جهة جبل أحد وعزموا على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، شاور أصحابه هل يبقون في المدينة أو يتقدمون إليهم، فمنهم من أشار بالبقاء في المدينة والتحصن فيها، ومنهم من أشار بالتقدم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام اختار ذلك، اختار أن يتقدم إليهم، وذهب بأصحابه واستعدوا وتهيأوا للقتال. في أثناء الطريق عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين رجع بثلث الجيش، وهذا كما لا يخفى ثلث الجيش يرجع مقبلين على عدو، هذا أمر يحدث ما يحدث في النفوس. وهذا الذي حدث لهاتين الطائفتين من بنو سلمة وبنو حارثة، هموا بالرجوع، وهذا معنى قوله إذ هم الطائفتان منكم، يعني يا معاشر المؤمنين، أن تفشل أي وترجع. أثر فيهم هذا الموقف الذي حصل، أو كاد أن يؤثر فيهم، فهموا بالرجوع، لكن الله عز وجل ثبتهم وتولاهم ولطف بهم فلم يرجعوا، زال هذا الهم، يعني وجد في نفوسهم أخبر الله عنه، لكنه ثبتهم الله عز وجل وسلمهم فلم يرجعوا. يقول سبحانه إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. الآن همت أن تفشلا، هذا خبر يعني غير مستحسن عن هاتين الطائفتين، كونها همت أن تفشل وترجع في الحرب والتقدم، هذا غير مستحسن هذا الخبر. لكن مع ذلك يقول جابر وما نحب أنها لم تنزل، مع أن فيها هذا الخبر، ما نحب أنها لم تنزل. لماذا؟ للشرف العظيم الذي ختمت به، قال والله وليهما، هذا شرف عظيم، نزلت هذه الآية متضمنة له، قال والله وليهما، والمراد بالولاية الولاية الخاصة بأوليائه وأحبائه سبحانه وتعالى، والتي تقتضي النصر والحفظ والتأييد. وإن كان أول الآية بخبر يعني هو غير مستحسن عنهم، لكن يقول مع ذلك ما نحب أنها لم تنزل بذكر هذا الخبر. لماذا؟ لأن الله قال والله وليهما، فهذا هم تحركت به النفس لكن لم يفعله. ومن هم بسيئة، من هم بسيئة وحدثته نفسه بسيئة لكن عالج نفسه وتركها من أجل الله كتبت له حسنة، كتبت له حسنة كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن جاءت هذه الآية تحمل فضيلة لهؤلاء من الأنصار، وهي قول الله والله وليهما، والمراد بالولاية الولاية الخاصة التي تقتضي النصر والحفظ والتأييد.
قال رحمه الله: عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار.
وهذه فضيلة أيضا عظيمة للأنصار، أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لهم بالمغفرة، وهذا شيء عظيم جدا، يعني فازوا بدعوة خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالمغفرة، أن يغفر الله سبحانه وتعالى لهم ولأبنائهم ولأبناء أبنائهم، يعني دعوة تشمل الذرية، وهذا فيه أن صلاح الآباء ينفع الأبناء، وكان أبوهما صالحا، فدعا لهم هذه الدعوة العظيمة، قال: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. قيل أن هذا الاستغفار لأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار يعني يتناول هاتين الدرجتين المرتبتين، الأبناء وأبناء الأبناء، يقف عند أبناء الأبناء، فهو استغفار للأبناء، هذه طبقة أو مرتبة، والثانية أبناء الأبناء، ويقف عند هذا الحد، استغفار للأنصار وأبنائهم وأبناء أبنائهم. وقيل هو محمول على مراتب الأبناء بالغ ما بلغ، بالغ ما بلغ إلى مدة بقائهم، الذرية على امتدادها في التاريخ. ويقوي هذا الثاني في معنى الحديث الحديث الآتي عندنا هنا، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولذراري الأنصار، ولذراري الأنصار، فهذا بعمومه يتناول الجميع. نعم.
قال: عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيانا ونساء مقبلين من عرس، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم ممثلا فقال: اللهم أنتم من أحب الناس إلي، اللهم أنتم من أحب الناس إلي، يعني الأنصار.
ثم أورد أنس رضي الله عنه هذا الحديث، ثم أورد هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيانا ونساء مقبلين من عرس وهم من الأنصار، فقام النبي عليه الصلاة والسلام ممثلا، يعني قام واقفا ينتظر مرور هؤلاء النساء والصبيان، ثم يدعو بهذه الدعوة ويخبر أيضا بهذه المكانة لهم عنده. قال: فقام نبي الله ممثلا، ومعنى ممثلا أي منتصبا قائما. رواية البخاري للحديث قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ممتنا، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ممتنا أي متفضلا عليهم بذلك، قام متفضلا عليهم بذلك بهذا القيام وهذا الإخبار بمكانتهم. ولهذا جاء عن أنس رضي الله عنه قال أنس ممتنا علينا، قال أنس ممتنا علينا بمحبته وتخصيصه، خصهم. النبي عليه الصلاة والسلام يحب كل مؤمن ومؤمنة، النبي عليه الصلاة والسلام يحب كل مؤمن ومؤمنة، لكن هنا امتنان خاص، وتشريف خاص لهؤلاء، بمعنى أنهم لهم قدر زائد من حب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لهم. قال مرتين: اللهم أنتم من أحب الناس إلي، قالها عليه الصلاة والسلام مرتين. فهذا يدل على فضل الأنصار وعظيم محبة النبي صلى الله عليه وسلم لهم.
قال عن أنس رضي الله عنه قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فخلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والذي نفسي بيده، إنكم لأحب الناس إلي ثلاث مرات.
ثم أورد هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن امرأة من الأنصار أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة لها، حاجة تخصها، فمن لطف النبي عليه الصلاة والسلام وكريم أخلاقه خلى بها، أي أنه انصرف عن الناس إلى ناحية من الطريق حتى تتحدث بحاجتها ومسألتها الخاصة بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من لطفه عليه الصلاة والسلام. فخلى بها يسمع حاجتها، ثم لما أنهى ذكر حاجتها قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، يحلف بالله، إنكم لأحب الناس إلي ثلاث مرات، يعيدها، يقصد الأنصار والمرأة من الأنصار. وهذا مع الذي قبله، مع الحديث الذي قبله، يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بمحبته للأنصار في أكثر من مناسبة، في أكثر من موقف يخبر عليه الصلاة والسلام بهذه المحبة العظيمة في قلبه للأنصار. نعم.
عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر للأنصار قال: وأحسبه قال: ولضرار الأنصار ولموال الأنصار لا أشك فيه.
وهذا مثل الحديث الأول، حديث زيد بن أرقم في استغفار النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار ولذراريهم. نعم.
قال عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الأنصار كرشي وعيبتي، وإن الناس سيكثرون ويقلون، فاقبلوا من محسنهم واعفوا عن مسيئين.
وهذا أيضا من الأحاديث العظيمة في فضل الأنصار، يرويه أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأنصار كرشي وعيبتي، والمعنى أنهم خاصتي وموضع سري ولهم مكانة عظيمة في قلبي. يخبر عليه الصلاة والسلام بفضلهم وعظيم مكانتهم عنده عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وإن الناس سيكثرون ويقلون، الناس يكثرون والأنصار يقلون، ويقلون أي الأنصار، يخبر عن ذلك عليه الصلاة والسلام. فاقبلوا من محسنهم واعفوا عن مسيئهم، فاقبلوا من محسنهم أي أكرموهم وعرفوا قدرهم وقدر نصرتهم للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فالمحسن منهم اقبلوا منه إحسانه، والمسيء اعفوا عن إساءته، لكن العفو مخصوص في غير الحدود والحقوق، لأن الحقوق مؤداة لأهلها، الحقوق مؤداة لأهلها، كما قال عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق يوم القيامة. الحقوق مؤداة، والحدود أيضا لا بد منها، فلا يدخل في العفو هنا مسألة الحدود وحقوق الناس إلا إذا إنسانا إكراما لهم أسقط حقه وتجاوز عن حقه من مال أو نحو ذلك فله ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب في خير دور الأنصار. عن أبي أسيد الأنصاري رضي الله عنه يشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث بن الخزرج، ثم بنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. قال أبو سلمة: قال أبو أسيد: اتهم أنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كنت كاذبا لبدأت بقومي بني ساعدة. وبلغ ذلك سعد بن عبادة فوجد في نفسه وقال: خلفنا فكنا آخر الأربع، أسرجوا لي حماري آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه ابن أخيه سهل فقال: أتذهب لترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم؟ أوليس حسبك أن تكون رابع أربع؟ فرجع وقال: الله ورسوله أعلم، وأمر بحماره فحل عنه.
قال: باب في خير دور الأنصار. في خير دور الأنصار، الأنصار هما يعني قبيلتان مشهورتان، الخزرج والأوس، وهاتان القبيلتان دور، مثل ما في الحديث من هذه الدور بني النجار وبنو عبد الأشهل وبنو الحارث وبنو ساعدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث خير دور الأنصار، فاضل بينها، معنى خير أي فاضل بينها، وذكرهم حسب الأفضلية. وهذا التفضيل، هذا التفضيل على قدر السابقة والنصرة، على قدر السابقة في الدخول في الدين، وعلى قدر النصرة لدين الله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. فقال في المفاضلة: خير دور الأنصار بنو النجار، وبنو النجار من الخزرج، ثم بنو عبد الأشهل وهم من الأوس، ثم بنو الحارث وهم من الخزرج، ثم بنو ساعدة وهم من الخزرج. هذه أربعة دور فاضل بينها، وعد بنو ساعدة في الرتبة الأخيرة الرابعة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وفي كل دور الأنصار خير. هذا مثل قوله في الحديث الآخر: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. وفي كل خير هنا أيضا لما فاضل، وأن في أفضل وفاضل ومفضول إلى آخره، قال: وفي كل خير. وفي كل خير، وهذا فيه شهادة للجميع بالفضل والخيرية، لكنهم في الخيرية والفضل درجات ورتب، بعضهم أعلى من بعض. قال أبو سلمة: قال أبو أسيد: اتهم أنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في هذا الخبر الذي أنقله لكم، لو كنت كاذبا، لو كان يعني عندي كذب أو تقول، لبدأت بقوم بني ساعدة، لكني ذكرتهم كما ذكرهم عليه الصلاة والسلام في الرتبة الرابعة، في الرتبة الرابعة. بلغ ذلك سعد ابن عبادة رضي الله عنه، وهو من بني ساعدة، من بني ساعدة مثل أبو سيد من بني ساعدة، وبنو ساعدة عدهم عليه الصلاة والسلام في المرتبة الأخيرة الرابعة، في بين هؤلاء الدور الأربع الذين سماهم عليه الصلاة والسلام. قال: فوجد في نفسه، قال: خلفنا أي أخرنا، فكنا آخر الأربع، وهم وعزم أن يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليتحدث معه في هذه المفاضلة. قال: أسرجوا لي حماري، هيئوا لي حماري، ضعوا عليه السرج. عزم أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليكلمه في ذلك. فكلمه ابن أخيه سهل، وما أجمل كلامه، ما أجمل كلامه، وما ألطف مصحه، حقيقة كلام من أجمل ما يكون. قال: أتذهب لترد على رسول الله، أتذهب لترد على رسول الله؟ ما يصلح هذا، هذا الذهاب أصلا ما يصلح، أتذهب لترد على رسول الله؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم، استحضر هذا المعنى أنه أعلم، كيف تذهب لترد عليه أو تناقش في أمر أخبر به عليه الصلاة والسلام؟ أوليس حسبك، ألا يكفيك أن تكون رابع أربعة؟ عد بنو ساعدة رابع أربعة في الفضل والخير، هذه تكفي وهذه نعمة عظيمة. فنفع الله عز وجل سعد بن عبادة بهذه الموعظة والنصيحة الجميلة من ابن أخي، وقال الله ورسوله أعلم وأمر بحماره فحل عنه، يعني ترك ما كان عزم أن يفعله. نعم.
قال رحمه الله: باب في حسن صحبة الأنصار. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي في سفر، فكان يخدمني، فقلت له: لا تفعل. فقال: إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، آليت ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. وزاد في رواية: وكان جرير أكبر من أنس.
قال: باب في حسن صحبة الأنصار رضي الله عنهم. الأنصار يعني فيهم صفات عظيمة جدا، والله عز وجل أثنى عليهم بالإيثار، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا جاء في سياق الثناء عليهم وذكر مآثرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ومما شرفوا به حسن الخدمة والمعونة للرسول عليه الصلاة والسلام والإكرام له صلى الله عليه وسلم. فيقول أنس في هذا الحديث: خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي في سفر، فكان يخدمني. لاحظ الآن أمرين في جرير: الأول أن جرير أكبر سنا من أنس، مثل ما قال، وفي آخره جاء في رواية قال: وكان جرير أكبر من أنس. والثانية أن جرير سيد قومه بجيله، ليس رجل من يعني أحد الناس بل سيد قومه، لكن كان في يعني أجمل ما يكون من التواضع، يخدم أنس لأنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أنس خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفعل ذلك إكراما للنبي عليه الصلاة والسلام وإحسانا للمنتسبين إلى خدمته والذين شرفهم الله سبحانه وتعالى بخدمته. فكان يخدم أنس وأنس يقول له: لا تفعل. أنس يقول له: لا تفعل. أنس هو الصغير، والصغير هو حقا يخدم الكبير، لكن مع ذلك يأبى جرير إلا أن يكون هو الخادم ويخدم أنس الأصغر سنا منه. يستحضر جرير خدمة أنس للرسول عليه الصلاة والسلام، بل يتذكر جمال الخدمة، خدمة عالية المستوى. ولهذا يقول: يقول إني رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، يعني شيئا عظيما في الخدمة، شيئا عظيما، خدمة على مستوى عالي ورفيع جدا، رأيتم يصنعون شيئا أي عاليا في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. فآليت، حلفت ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته، ليس أنت فقط يا أنس، أنا لن أصحب أحد من الأنصار إلا وسأكون خادما له، لما رأيته من حسن خدمتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه أيضا منقبة للأنصار، وفيها أيضا فضيلة لجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وتواضعه وأدبه وإكرامه لمن أكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخدمه عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله: باب في فضائل الأشعريين رضي الله عنهم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار. ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال العدو قال لهم إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم.
نعم، هذا يؤجل إلى اللقاء الغد بإذن الله. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا ربنا فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.